بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة البرهانية في علم الفرائض. كنا فرغنا من فقه المواريث، ونبدأ بعون الله عز وجل في حساب المواريث. والحساب شيء مهم، لأنه هو الوسيلة إلى التوزيع الصحيح، ولا يشترط أن الإنسان يتبع طريقة معينة في الحساب. أي طريقة صحيحة يكون فيها التوزيع الصحيح فلا بأس، لأن هذا ليس شرعا وليس دينا، إنما هي وسيلة. علماء الفرائض الأولون وضعوا طريقة سهلة واعتمد عليها المؤلفون في توزيع المواريث، ولا زال علماء المواريث وأهل التوزيع إلى اليوم يعتمدون هذه الطريقة، وهي طريقة سهلة جيدة. ولو أن علماء الرياضيات الحديثة اليوم يبتكرون طرقا جديدة فما في بأس، أليس كذلك؟ لا حرج. ومعظم مسائل الفرائض الآن يكون حلها بالآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة تساعد كثيرا في حل المسألة. ولكن هناك مسائل تكون عبيصة، تكون شائكة، تكون متداخلة، فيها مناسخات، تحتاج إلى هذه الوسيلة وهذه الطريقة التي وضعها العلماء الأولون. أولا، إذا أردنا أن نعرف طريقة حل مسائل المواريث، أولا لابد أن نعرف أصول المسائل. كل مسألة فرضية لها أصل حسابي، لها أصل حسابي، وبناء على هذا الأصل يكون حل المسألة. هذا الأصل كيف نستخرجه؟ نستخرجه من الفرض نفسه، من الفرض نفسه. والفروض تقدمت معنا في كتاب الله عز وجل كم؟ 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وتعرفون أن السدس معناه 1/6 مثلا، والثمن 1/8. هذه الثمانية، 1/8، هذه الثمانية تسمى عند الفرضيين بالمخرج، بالمخرج. إذن مخرج الثمن 8، مخرج السدس 6، مخرج الربع 4، ومخرج النصف 2، ومخرج الثلث 3، ومخرج الثلثين أيضا 3. إذن هذا المخرج الذي يكون يسمى في الرياضة الحديثة ماذا يسمى؟ بالمقام، البسط والمقام. إذن ما يسمى في الرياضيات الحديثة المقام هو المخرج عند علماء الفرائض، سموه المخرج. من هذا المخرج نستطيع أن نأتي بأصل المسألة، نأتي بأصل المسألة. هذا إذا كانت المسألة فيها أصحاب فروض، لكن إذا كانت المسألة ليس فيها أصحاب فروض فحينئذ يكون أصلها من عدد الرؤوس. مثال: هلك هالك عن 3 أبناء. المسألة من كم تكون؟ من 3. إذا كانت المسألة فيها إناث فنحسب الذكر ب2 ونحسب الأنثى ب1. مثاله: لو هلك هالك عن 3 أبناء وبنت، من كم؟ من 7. من 7. إذن المسألة إذا لم يكن فيها صاحب فرض وإنما هم كلهم معصبون فحينئذ من عدد الرؤوس، من عدد الرؤوس. أما إذا كان المسألة فيها صاحب فرض فإما أن يكون المسألة ليس فيها إلا واحد، ليس فيها من أصحاب الفروض إلا شخص واحد فقط، فإذا مخرجه هو أصل المسألة. كما لو هلك هالك عن زوج وعن 5 أبناء، الأبناء هؤلاء كلهم عصبة، من صاحب الفرض عندنا في المسألة؟ الزوج. والزوج هنا كم نصيبه؟ الربع. إذن المسألة أصلها من كم هنا؟ من 4. نقول المسألة أصلها من 4: 1 للزوج، وثلاثة للأبناء. هذه طبعا لا تحتاج إلى تصحيح. هل فيها كسر؟ لا، ليس فيها كسر. واحد للزوج وثلاثة للأبناء، لكل ابن سهم واحد. إذا كانت المسألة فيها صاحب فرض، إذا كان فيها صاحب فرض فأكثر، فحينئذ ماذا نفعل؟ عندنا مثلا مسألة فيها السدس، وفيها ثلث، وفيها مثلا ربع أو نصف، ماذا نفعل؟ عندنا الآن المخارج كثرت، المخارج كثرت، عندنا سدس مثلا ثمن أو ثمن، هل يجتمع الثمن مع الربع؟ لا، ما يجتمع، لا ما يجتمع. ثمن وسدس ممكن، ثمن وثلث ممكن، ثمن وثلثان ممكن. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة نعقد مقارنة بين هذه المخارج، نعقد مقارنة بين المخارج، وهذه المقارنة تكون بالنسب الأربع، بالنسب الأربع. وما هي النسب الأربع؟ هي التماثل، التماثل، ستة مع ستة، ستة مع ستة تماثل، أيضا ثلث مع ثلث، ثلاثة مع ثلاثة تماثل، التماثل، التداخل، التداخل، التداخل كثلاثة مع ستة وأربعة مع ثمانية. تلاحظون الثلاثة داخلة في الستة والأربعة داخلة في الثمانية. طيب أربعة مع ستة ما فيها تداخل، لأن الأربعة لا تدخل في الستة، لأنه هنا طبعا لابد يكون في انقسام، ولا شك الثمانية تنقسم على الأربعة، الستة تنقسم على الثلاثة. طيب اثنين وستة تداخل، لأن الستة تنقسم على الاثنين، لكن الأربعة والستة ما هي تداخل، لأن الستة ما تنقسم على الأربعة. النسبة الثالثة التوافق، التوافق، التوافق معناه كل عددين بينهما قاسم مشترك، جيد، كستة والأربعة، كستة والأربعة في قاسم مشترك بينهما. يعني نحن ما هو القاسم المشترك؟ كم؟ الاثنين، لأن الأربعة تنقسم على الاثنين والستة تنقسم على الاثنين. طيب هنا إذا كان ينقسمان على الاثنين، الاثنين نصف، أليس كذلك؟ نصف، فهنا يقال بينهما توافق بالنصف، بينهما توافق بالنصف. طيب في غير المواريث مثلا، في غير المواريث، التسعة والخمسة عشر بينهم توافق، توافق بكم؟ بالثلث، لأن التسعة تقبل القسمة على ثلاثة، والخمسة عشر تقبل القسمة على ثلاثة، فحينئذ يقال بينهم توافق بالثلث. إذا عرفنا ما معنى التوافق، التوافق. الأخير التباين، التباين كل عددين ليس بينهما لا تداخل ولا تماثل ولا توافق، ما بينهم شيء، ما في قاسم مشترك بينهم، كالثلاثة والأربعة، ثلاثة والأربعة بينهم قاسم مشترك، ما ليس بينهم توافق، هذا يسمى التباين. إذن هذه النسب الأربعة ما هي؟ التماثل، التداخل، التوافق، التباين. طيب ماذا نفعل؟ وهذه النسب الأربعة انتبهوا لها، لابد من هذه النسب الأربعة، لابد من ضبطها من الآن، لأنها سوف تكون معنا إلى نهاية الحساب، وعليها طريقة العلماء، علماء الفرائض. نحن قلنا أنا قلت في بداية الدرس علماء الفرائض وضعوا طريقة لحل المسائل، ونحن سوف نشرح هذه الطريقة. لو جاءنا شخص من علماء الرياضيات وضع لنا طريقتنا فحيا هلا به، ما في بأس، لكن نحن الآن سوف نشرح الطريقة المشهورة المعروفة في الكتب التي اعتمدها الفرضيون، وهي طريقة تدل على المستوى الراقي والعالي الذي بلغ إليه علماء الفرائض. لا شك يعني بلغة العصر يعني عبقرية حقيقة، الله عبقرية. مسائل صعبة شائكة، لكن هذه الطريقة ما تبقى هناك مسألة صعبة ولا متعبة ولا شائكة. جزاهم الله خيرا عن العلم وعن أهله وعن هذه الأمة، وإلا الفرائض هذا علم صعب، ولا سيما في الحساب والتوزيع، لذلك لم يبرع فيه في الأولين إلا قلائل. لكن لما العلماء سهلوا وذللوا وضعوا المسائل وضعوا الحساب وضعوا هذه الطرق، حقيقة أصبح شيئا ليس صعبا بالمستوى الذي كان عليه في السابق. وعلى كل حال، هو علم الحساب هو النصف الثاني، ولا بد أن الإنسان يكون بارعا في الحساب حتى يكون بارعا في الفرائض، يعني في توزيعها في حلها وليس في فقهها، في توزيعها. لأن المسألة هنا في التوزيع، كم من عالم من العلماء كان بارعا في الفقه لكنه في الحساب ليس كذلك، يكون ضعيفا. ولذلك تجد مثلا في بعض البلدان يقال كان يشار إليه في الفرائض، وكان يرجع الناس إليه في الفرائض، يعني في ماذا؟ يعني في حسابها، في حسابها في التوزيع، لأنه يكون بارعا في الحساب. والحساب هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله المستعان. بعض الناس تجده يعني السيوطي رحمه الله على علمه وفضله وذكائه الخارق وحافظته لم يكن قويا في الحساب، كان ضعيفا، هو يعترف بهذا، يقول أنه تعلم العلوم كلها الشرعية واللغوية، يقول للحساب، يقول ما فتح لي فيه، يقول وإذا عرضت علي مسألة حسابية لحلها يقول كأنما أنقل جبلا، كأني أنقل جبل، يعني من الصعوبة والتعب اللي حصله في الحساب، والله المستعان. إذن نحن سوف نعتمد على الطريقة المعروفة عند العلماء، وهذه الطريقة يعني كنا شرحناها في الرحبية، وكذلك أظن في تسهيل الفرائض، ولكن نعيدها إن شاء الله. إذن هذه النسب الأربع لابد من ضبطها وحفظها من الآن. إذا كانت المسألة فيها أكثر، إذا كانت المسألة فيها أكثر من فرض، فماذا نفعل حينئذ؟ نعقد مقارنة بين مخارج هذه الفروض بالنسب الأربع، فننظر في المخارج، فالمتماثلان نكتفي بأحدهما، إذا كان عندنا ستة وستة نكتفي بواحد، والمتداخلان نأخذ الأكبر، نأخذ الأكبر لأن الصغير هذا يدخل في الكبير، فنأخذ الأكبر. المتوافقان ننظر أولا ما هو الوفق بينهما، ما هو الوفق بينهما، يعني مثلا لو كان عندنا ثمانية وستة ما هو الوفق بينهما؟ النصف، لأن الثمانية على اثنين فيها الأربعة، والستة على اثنين فيها الثلاثة، إذن بينهما توافق بالنصف. فماذا نفعل؟ نضرب، يقول العلماء هكذا، نضرب وفق أحدهما في الآخر، وفق أي نصف، نضرب وفق أحدهما في الآخر، أي نضرب نصف أحدهما في الآخر، فإما أن نضرب أربعة في ستة أو نضرب ثلاثة في ثمانية، والنتيجة واحد، النتيجة واحد. كم النتيجة حينئذ؟ 24، وهذا يعتبر المضاعف المشترك الأصغر بلغة الرياضيات، يعني أن الآن نريد أن نحصل المضاعف المشترك الأصغر. طبعا هم في الرياضيات الآن عندهم طرق أكثر اختصارا في تحصيل المضاعف المشترك الأصغر. طيب، إذن هذا في التوافق. أما في التباين فنضرب كامل أحدهما في الآخر، إذا كان عندنا ثلاثة وأربعة ضربنا الثلاثة في الأربعة، وبذلك نحصل أصل المسألة، نحصل أصل المسألة. نأخذ مثال، هلك هالك مثلا عن زوجة وعن أم وعن بنت وعن بنت ابن بنت ابني، وجد أولا التوزيع، الزوجة الثمن، والأم السدس، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والجد الباقي. الجد يرث في هذه الحالة بالفرض والتعصيب، يأخذ الباقي. لكن طبعا إذا كان الباقي أقل من السدس لا ينزل عنه بحال وتعول المسألة. لا الفرع الوارث ما يسقط أحد. يعني إحنا أخذنا تذكر في الحجب الفروع لا يسقطهم إلا الفروع، الفروع ما لا يسقطهم إلا الفروع. لكن المعركة يا عكاشة كانت بين الجد والإخوة، والله المستعان. وهناك أصلان عند المتأخرين من العلماء في مسألة الجد والإخوة. الأصول كما سيأتي، أصول المسائل كما ستأتي إن شاء الله هي سبعة. في أصلان من باب الجد والإخوة يمكن مر ذكرهما إن شاء الله. ننظر في هذه المسألة كيف نستخرج أصلها. ننظر في المخارج، ما الذي عندنا؟ عندنا ثون، سدس، نصف سدس، عندنا ثلاثة فروض، وكل فرض له مخرج. إذن عندنا ثلاثة مخارج، عندنا الثمانية والستة والاثنان. طب ماذا نفعل؟ نأتي إلى الاثنين. الاثنين هذه داخلة في الستة وداخلة في الثمانية، إذن تسقط. ماذا بقي عندنا؟ ثمانية والستة بينهما توافق، والتوافق بالنصف. إذن حينئذ نضرب وفق أحدهما في الآخر، الأربعة في الستة أو الثلاثة في الثمانية، فيكون أصل مسألة من كم؟ من 24. هنا ضابط عند الفرضيين، يقولون أي مسألة فيها سدس وثمن فأصلها من 24. هذا الضابط، هذا طبعا الضابط ينفعك فيما بعد. إذا رأيت مسألة فيها ثمن وفيها سدس من 24 أرح نفسك. فعند التوزيع، إذن الآن وصلنا إلى أصل المسألة من 24، كيف نوزع؟ ثمن الأربع والعشرين هذه نعطيها الزوجة، فنقول الزوجة لها الثمن كم؟ ثلاثة، والأم لها السدس أربعة، والبنت لها النصف 12، وبنت الابن لها السدس أربعة. كم الآن وكم المجموع؟ بقي واحد. لا، إذا الجد نعطيه السدس كاملا كم؟ أربعة. تعول إلى كم؟ إلى 27. نعم، تعول إلى كم؟ إلى 27. سبحان الله، هذا مثال على العول. الأصل هذا، الأصل 24 لا يعول إلا مرة واحدة. إلى كم؟ إلى 27 فقط. هذه المسألة مثال عليه. مثال آخر، هالك هلك عن زوج وبنتين وأم وجد. جد وارث طبعا، إذا قلنا في المسائل جد، أي من الجد الصحيح يعني. ها، مسألة من كم عندنا الآن؟ نستخرج، نأتي بالفروض. عندنا الزوج الربع، والأم السدس، والبنتان الثلثان، والجد السدس أيضا. إذن عندنا ستة وثلاثة وأربعة. وماذا نفعل الآن؟ الثلاثة داخلة في الستة، إذن تسقط. ما الذي تبقى عندنا؟ ستة وأربعة. ما الذي بينهما؟ توافق، توافق في النصف. فحين نضرب وفق أحدهما في الآخر، إما أن نضرب اثنين في ستة أو نضرب ثلاثة في أربعة، والنتيجة واحدة وهي كم؟ 12. إذن أصل المسألة 12. طب عند التوزيع ماذا نفعل؟ نقول الزوج له الربع ثلاثة، ربع 12 ثلاثة، والأم لها السدس اثنان، والبنتان لهما الثلثان ثمانية. بقي شيء، كم وصلنا الآن؟ المجموع 13، والجد يأخذ السدس اثنان، إذن تعول إلى 15. وهذا مثال، لأن هذا الأصل 12 يعول إلى 13، و وإلى 15 وإلى 17، يعود 3 مرات. طيب، إذن بهذه الطريقة استخرجنا أصل المسألة. نأخذ أمثلة من أجل حلها، واجب يعني بين قوسين، بس الأسبوع القادم إن شاء الله حتى تضبط. خذوا هذه المسائل: أب وجدة وابن، زوجة وأم وأخ لأم وابن عم، أب وأم وثلاث بنات، زوج وأب وأم وابن، زوج وأم وبنت وعم، زوجة وبنتان وأخ شقيق، زوج وأم وأخت شقيقة، وإخوة لأم وأخ لأب. كم مسألة هذه؟ 7 مسائل. طيب كفاية، المفروض يعني 20 مسألة فرض كل درس حتى يرسخ التوزيع، لكن بركة على 7 مسائل. الدرس القادم إن شاء الله سوف نقرأ الأبيات، لكن الأبيات يعني ليس فيها شيء، الأبيات إذا فهمنا الدرس وضبطنا هذه المسائل الأبيات سهلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.